بما يرتبط بالسند قلنا الرواية ماذا؟ ضعيف. بما يرتبط بدلالة الرواية فرقنا بين اشتد غضب الله سبحانه وتعالى على امرأة نظرت وبين ملأت عينها، قلنا فرق. نحن كلامنا في صرف النظر، صرف النظر هل هو حلال أو حرام؟ مدعى أنه حرام. طيب للأجنبي، أنتم في هذه الرواية لم تنظر إلى صرف النظر، نظرت إلى شيء من التحديق، اتفقنا؟ طيب. فجاء أحد الإخوان أشكل أنه لابد أن نحمل ملأت عينها على صرف النظر، وعندنا قرينة، ما هي هذه القرينة؟ وهي ذكر المحارم، لأنه إذا كان المقصود من ملأت عينها النظر بشهوة وريبة فلا يمكن استثناء المحارم، لأن المحارم لسنا مثل الزوج، التفتنا؟ فهذه قرينة على أن ملأت عينها مثل النظرة، لا فرق، فيصح الاستدلال مع قطع النظر عن ضعف السند. هذا كان الإشكال. قلنا لا، يبقى هناك فرق. نحن لا نريد أن نقول بأن ملأت عينها بمعنى تلذذت ونظرت بريبة، وإنما لا شك ولا ريب في العرف فرق بين النظر إلى الشيء وملأ عينه من الشيء. يعني كيف الآن المرأة يمكن أن يفصل بأنه عندما تنظرين إلى الأجنبي نظرة عابرة جائزة، لكن نظرة تحديقية حتى لو كانت بدون شهوة وريبة،
يعني
ايه. فالآن المرأة بالنسبة للمحرم يمكن أن تحدق به وتنظر إلى أخيها، يقول هذه النظرة، هذا النوع من النظرة بالنسبة للأجانب اشتد عليها غضب الله. فإذا فرق، يبقى الفرق، يعني ذكر المحارم لا يجعل ملء العين مساوي لنظرة، التفتنا؟ نحن لم ندعي بأن ملأت عينها يعني نظرت بشهوة حتى يكون ذكر المحارم، هذا كان المقصود، واضح الفكرة صار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه للاستدلال بالآية المباركة إلا ما ظهر منها على جواز النظر إلى الوجه والكفين. خلاصة ما تقدم حتى يكون البحث واضح، إذا قصرنا النظر على ذات الآية فلا دليل فيها، الإشكال الأول، لا دليل في الآية على أن المقصود من الزينة مواضع الزينة. فحينئذ لا تفيد الآية حرمة النظر إلى سائر البدن وجواز النظر إلى الوجه والكفين، لأن الرواية تتكلم عن الزينة، فالزينة الباطنية تسترها المرأة، والزينة الظاهرة المتعارف إظهارها لا بأس بإظهارها. الإشكال الثاني للسيد الخوئي كان لو سلمنا أن المراد من الزينة موضع الزينة، فحينئذ يجب على المرأة أن تسطر مواضع الزينة من جسدها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفين. الإشكال أننا نفرق بين قضيتين، الأولى أن وجوب الستر ملازم لحرمة النظر، بما أن سائر الجسد يجب أن تستره فهذا يعني أن الغير لا يجوز أن ينظر إليه، هذا نسلمه، لكن هذا لا ينفعنا، الذي ينفعنا هو القضية الثانية، وهي أن جواز الإظهار يلازم جواز النظر. هذه الملازمة لا نؤمن بها. سيد الخوي ضرب مثالا على ذلك بالنسبة لشعر الرجل، ونحن ضربنا مثالا آخر على ذلك بالنسبة للمرأة، لمصلحة التسهيل ولعدم الوقوع في العسر والحرج لها أن تكشف شعرها في البيت، لكن ليس للعبد أن ينظر. إذن لا ملازمة بين جواز الإظهار وبين جواز النظر. ربما يجوز الإظهار لمصلحة التسهيل للعسر والحرج، ولكن هذا العسر والحرج والتسهيل ليس موجودا في النظر، فيمكن أن نفكك بينهما. هذا كان في أي مقام؟ في المقام الأول، أي مع قطع النظر عن ماذا؟ عن الروايات. خب، هنا ينبغي أن نتوقف قليلا عند الإشكال الأول للسيد الخوي، ما زلنا في المقام الأول. إشكال الثاني نسلمه، لا إشكال ولا ريب، لا ملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر، لاحتمال أن يكون جواز الإظهار لملاك كالتسهيل والعسر والحرج، وهذا الملاك لا يوجد في مسألة النظر، فيمكن التفكير. طيب، هذا الإشكال الثاني إذن لا غبار عليه ووارد. إنما الكلام في الإشكال الأول، لو قلنا أنه نعم في الآية لا يوجد قرينة على أن المقصود من الزينة موضع الزينة، بل المقصود من الزينة ما يتزين به، ذات الزينة، هذا الذهب واللؤلؤ والخواتم والذي تتزين به المرأة، الكحل والرسومات والوشم وما أنزل الله ما لم ينزله الله، اتفقنا في هذه الأيام. هذا سلمنا أن المقصود من الزينة ما يتزين به، النتيجة ماذا تريد أن تصل؟ تكون الآية حينئذ ماذا تفيد؟ يحرم على المرأة إظهار هذه الزينة. طب سؤالنا هنا، يحرم عليها الإظهار مجردا عن جسدها؟ يعني لو أن وضعته في الواجهة، هذه الزينة التي هي تتزين بها وضعتها خارج جسدها، فهذا حرام؟ حتما ليس هذا المقصود. فإذا يكون المقصود ماذا؟ سلمنا المراد من الزينة ما يتزين به، يكون المقصود عدم إبراز الجسد في حال التزين، هذا هو المقصود، لا إبراز نفس الزينة، لا، عدم إبراز الجسد وهو متزين بهذه الزينة، هذا حرام. فإذا حرم، أنت سلمت الملازمة الأولى، إذا حرم الإبراز حرم النظر. طيب، نأتي إلى الوجه والكفين، لأنه إلا ما ظهر منه، يعني يجوز إبراز الزينة الظاهرة مثل الكحل، هذه زينة ظاهرة، مثل الوشم في الكفين، مثل الخاتم، فهذا ماذا يعني؟ أنه يجوز إبراز الوجه والكفين في حال الزينة، فإذا يجوز إبرازه في حال الزينة فيجوز النظر إليه. إذا قلت نمنع الملازمة صار الإشكال الثاني، إذا قلت نمنع الملازمة صار هذا الإشكال الثاني وليس الإشكال الأول. الذي أريد أن أقوله بنص العبارة أن الإشكال الأول لا يتم منفصلا عن الإشكال الثاني. فسواء جعلنا الزينة ما يتزين به أو موضع الزينة من دون الإشكال الثاني لا نفع. صار واضح الفكرة؟ التفت الآن. بنينا على أن الزينة ما يتزين به، لأن كان إشكالك الأول أنت ما هو؟ أنه ما في دليل في الآية على أن المراد من الزينة موضع الزينة، مش هذا كان الإشكال؟ هذا الإشكال الأول غير الإشكال الثاني، لأنك أنت عندما تقول يوجد إشكالان يعني الإشكال الأول لوحده يكفي في رد المدعى والدليل، مش هذا؟ مش هذا المنهج هكذا؟ إذن الإشكال الأول أنت أنكرت أن تكون الزينة بمعنى موضع الزينة، أنكرت ذلك في المستثنى منه وفي المستثنى، ولا يبدين زينتهن. خب هذه كل الجسد الذي يوجد فيه زينة بنينا على أن العرف لا يفهم أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر الزينة، يعني هذا الخلخال الذي تلبسه في الساق فكته ووضعته في يدها أو وضعته في الواجهة، ليس هذا المحرم، هذا بالضرورة. فإذا المحرم ماذا؟ أن تظهر هذه الزينة وهي على الجسد. فيرجع ذلك إلى قولنا ماذا؟ يحرم على المرأة إبراز جسدها في حال الزينة، هذا في المستثنى منه. في المستثنى إلا ما ظهر يعني لا يحرم، فيجوز لها أن تبدي الزينة فيما ظهر من جسدها، وهو الوجه والكفين. فيجوز الإظهار، فإذا يجوز الإظهار فيجوز النظر، ويكون أولى إذا كان بدون زينة. إذا مع الزينة يجوز النظر، فإذا كان بدون الزينة يكون أولى. إذا قلت لا نؤمن بالملازمة أقول لك صار الإشكال الثاني. فإذا لا يمكن بمجرد الإشكال الأول أن نرد المطلب، لابد أن نعتمد على الإشكال الثاني. صار واضح الفكرة؟ لأنه إذا قلنا في ملازمة فإذا يجوز للرجل، إذا جاز لها أن تظهر وجهها مع الزينة فيجوز للرجل أن ينظر بزينة وبدون زينة أولى، إلا أن تشكل بأنه لا ملازمة رجعنا إلى الإشكال الثاني. فإذا الإشكال الأول لوحده لا يكفي في رد المطلب. صار واضح الفكرة؟
ما أدري الوجه مقدم على النظر إلى الزينة
كي؟
هناك ملازمة بين النظر إلى الزينة والنظر إلى الوجه،
لأنه يجوز، لأنه هو ما معنى الاستثناء؟ يعني يجوز لها أن تبرز الزينة في المواضع الظاهرة في الوجه والكفين. خب فإذا جاز لها، فإذا أنا يجوز لي أن أنظر إلى وجهها وهي متزينة بناء على الملازمة. يعني هذا لا يمكن التفصيل بينه. يعني الآن أريد أنا أن أنظر إلى هذا الذي يضعونه في الهند، ما أدري ماذا يسمى، أريد أن أنظر إلى هذا لوحده ولا أنظر إلى شيء، لا يمكن التفكيك بينهم. فحينئذ لا مجال للرد إلا بأن ننكر ماذا؟ الملازمة. رجعنا إلى الإشكال الثاني. فإذا الإشكال الأول ليس إشكالا مستقلا، فدعوة السيد الخوي أنه أولا لا نسلم كذا وكذا، فلا تسلم، لكن لا ينفع في رد المشكلة إلا بضميمة الإشكال الثاني. صارت الفكرة واضحة؟ خب هذا كله في أي مقام؟ في المقام الأول. أما المقام الثاني فيرفع اليد السيد الخوي عن الإشكال الأول. ليش؟ لأن المقام الثاني ما هو؟ المقام الثاني الاستعانة بالروايات، لأن الروايات تفسر الزينة بمواضع الزينة، فرفعنا اليد عن الإشكال الأول، قلنا له رفعتها أم لم ترفع؟ لا أثر لذلك كما تبين. طيب، لكن يأتي من جهة أخرى، وهو أن الإبداء إذا تعلق بشيء بدون لام بمعنى الإظهار، وإذا تعلق بشيء مع اللام بمعنى الإعلام. فمثلا أبديت لزيد مالي، أي أعلمته بمالي، بينما أبديت له وجهي بمعنى أظهرت له وجهي. فحينئذ إذا فهمنا معنى الإبداء، في الآية الشريفة لا يوجد لام، فيكون المراد من قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن، بمعنى لا يظهرن مواضع الزينة حسب الروايات مقام الثاني. فإذا يحرم على المرأة أن تظهر موضع زينتها. عندما يأتي الاستثناء إلا ما ظهر منها، فعني يمكن يجوز للمرأة أن تبدي الوجه والكفين. حينئذ حتى لا نطول البحث، لأن كلام السيد الخوي عبارته هنا غير وافية أصلا، سواء قبل أن يستنتج أو بعد أن يستنتج، لأنه فيقول المتحصل والنتيجة ثم يأتي بشيئين غريبين. التفتنا العبارة غير واضحة، لا أريد أن أدخل في تفكيك عبارة، إنما مطلب. النتيجة النهائية حينئذ يأتي الإشكال الثاني السابق، أنه سلمنا أن الآية الشريفة بلحاظ الآيات الواردة في تفسيرها تدل على جواز إظهار المرأة لوجهها وكفيها، لكن لا ملازمة بين جواز الإظهار وبين جواز النظر، لما ذكرته مكررا من أنه قد يكون جواز الإظهار لنكتة التسهيل وعدم العسر والحرج، بينما ماذا؟ هذه النكتة غير موجودة في مسألة النظر. يعني ربما مثلا لا نعلم، علمنا أو لم نعلم، يعني لا يؤثر. بالنتيجة جوز الشارع للمرأة أن تظهر وجهها وأن تظهر يديها، ربما بلحاظ اليدين، المرأة تريد تعمل، تريد تحمل كذا، إذا سطرت يديها يسبب لها عسر وحرج. ربما من ناحية الوجه أصلا ربما يسبب ضرر عليها، ربما يسبب حرج عليها، عسر عليها. التفتنا، فجوز لها الشارع، ترك الخيار له. التفتنا، فإذا جوز ذاك لهذه النكتة، طيب هذه النكتة من قال موجودة في النظر؟ يعني لو فرضنا أن إستار المرأة لوجهها عليه حرج، طيب فأبرزته، ترك النظر الرجل عليه حرج أيضا، لابد أن تثبت ذلك. فإذا لا ملازمة. هذا الإشكال وارد كما ثبتناه في المقام الأول، لكن الشيء الزائد الذي ذكره السيد الخوئي في المقام أنه في مقطع من الآية يجعل آية الزينة دليلا على تحريم النظر لا على جواز النظر. التفت، هذه الآية نحن الدليل الأول، دليل على أي شيء؟ دليل لمن يقول بماذا؟ بجواز النظر. الآن السيد الخوي يريد في إشكاله الثاني أن يقول أن هذه الآية ليس فقط لا تدل على جواز النظر بل تثبت حرمة النظر إلى الوجه والكفين. بأي بيان؟ يقول أن هذه الآية الموجودة في سورة النور يوجد مقطع من الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني بعد أن قال لا يبدين إلا ما ظهر جاء هنا أيضا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، واستثنى الطوائف اللي بحثنا عنها مفصلا في دروس سابقة. ولا يبدين زينتهن عامة، جميع مواضع الزينة لا استثناء للوجه والكفين في هذا المقطع من الآية. فإذا نتيجة يحرم على المرأة أن تظهر شيئا من مواضع زينتها مطلقا، مطلقا بلحاظ حدود مواضع الزينة بما يشمل الوجه والكفين، ومطلقا بالنسبة للناس. ثم جاء الاستثناء، استثنى الزوج، استثنى أب الزوج، استثنى المحارم وما شابه ذلك، إلى أن نصل إلى ما ملكت أيمانه الذي بحثنا عنه سابقا. فإذا الذي يجوز له النظر إلى مواضع الزينة في الجملة هي هذه الأصناف، الأجنبي منها أو خارج عنها؟ الأجنبي خارج عنها، فإذا لا يجوز له النظر إلى كل مواضع الزينة. فإذا الآية أدل على حرمة النظر إلى الوجه والكفين من النظر على جواز النظر إلى الوجه والكفين. هذه العبارة حتى نقرأ أقرأ لكم نص العبارة. يقول السيد الخوئي فيتحصل، هذه قلت في إشكال في النتيجة التي أخذها، لأنه هو رتب على هذا البحث اللغوي هذا المطلب. البحث اللغوي شنو كان؟ أنه في فرق بين الإبداء الذي يتعلق يتعدى باللام وبين الإبداء الذي لا يتعدى باللام، وبما أنه في بحثنا لم يتعدى باللام فيكون المعنى ماذا؟ ولا يبدين يعني لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر، يعني يجوز له إبداء مواضع الزينة الظاهرة. ثم استنتج هذه النتيجة بعد أن تعرض لقوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال تفيد حكمين. الأول حكم ظهور الزينة في حد نفسه، فتفيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون الظاهرة التي هي الوجه واليدان. الثاني الحكم الثاني الذي يستفيده يقول حكم إظهار الزينة للغير، فتفيد حرمته مطلقا من دون فرق بين الظاهرة والباطنة إلا للمذكورين في الآية الكريمة، إلا للمذكورين في الآية الكريمة حيث يجوز لها الإظهار لهم، يعني الزوج وسائر الطوائف الأخرى. وحيث عرفت أن حرمة الإظهار ووجوب الستر تلازم حرمة النظر، حرمة الإظهار ووجوب الستر تلازم حرمة النظر، فتكون الآية الكريمة أولى بالاستدلال على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز. نعم. فإذا النتيجة هكذا، أن الآية لما حرمت إظهار كل مواضع الزينة مطلقا بما يشمل الوجه والكفين واستثنت ماذا؟ أصناف، والأجنبي من غير هؤلاء الأصناف، فإذا حرم على المرأة إبراز مواضع الزينة للأجنبي تأتي القضية الأولى اللي فيها ملازمة واعتقدنا بها. ما هي القضية الأولى؟ أنه إذا وجب الستر وحرم الإظهار حرم النظر. فإذا الآية أدل على حرمة النظر إلى الوجه والكفين من الجواز النظر. هذا هو كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام الثاني. والصحيح أن إشكاله الأول وارد كما ثبتناه في المقام الأول، هو أن الآية في قوله إلا ما ظهر تدل بمقتضى الروايات في تفسير الزينة أنه يجوز لها أن تبدي الوجه والكفين، ولكن لا ملازمة بين جواز الإبداء وبين جواز المطر. هذا الإشكال باعتقادنا وهل. أما كلامه الثاني وهو أدلية الآية على الحرمة من الجواز، فهذا ما لم يتضح لنا. التفت جيدا، في جملتان، في جملة وكلاهما يوجد فيهما استثناء. جملة الأولى مفادها هكذا: يحرم على المرأة أن تظهر زينتها إلا ما ظهر. هذه مفاد الجملة الأولى. عندنا جملة ثانية: يحرم على المرأة أن تبدي زينتها إلا لهذه الأصناف. أنت تقول الآية أدل على الحرمة، ما هو الأدل على الحرمة في الآية، الجملة الأولى أو الجملة الثانية؟ حتما ليس الجملة الأولى، لأنك أثبت أنه يقصد من إلا ما ظهر الوجه والكفين، فإذا يحرم الإبداء إلا الوجه والكفين لا يحرم. في الجملة الثانية، في الجملة الثانية حرم إظهار كل الزينة، صح؟ هذه مطلقة، لابد أن نقيدها بالجملة الأولى. يعني الذي يحرم إبداؤه غير الظاهر، الذي يحرم إبداؤه غير الظاهر. شوف الآية: الآية 31 في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم يأتي بجملة يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. في الشق الأول المفروض استثنى ما ظهر، هذا استثناء ما ظهر، يعني وهن لوحدهن في البيت مقتضى الإطلاق لا، وإلا في البيت يجوز لها أن تظهر كل زينتها. فإذا إنما هذا خارج البيت، يعني في مكان يوجد ناظر محترم. فإذا جوز إظهار الوجه والكفين. في الآية الثانية: ولا يبدين زينتهن، لابد أن يكون ناظر إلى أي زينة التي لا يجوز، يكون ناظرا إلى مواضع الزينة التي لا يجوز إظهارها. أما الشق الأول من الآية فرغنا عن جواز الإظهار، فلا معنى لقول السيد الخوئي حينئذ أن الشق الثاني من الآية يلزم المرأة بستر الوجه والكفين وبمقتضى الملازمة لا يجوز النظر كي تكون أدل. لا، القضية ليست من هذا القبيل. الشق الثاني من الآية لا ينبغي أن نجرده عن الشق الأول، وفي الشق الأول فرغنا عن أن المرأة لها أن تظهر الوجه والكفين، فعندما قال في الشق الثاني ولا يبدين زينتهن، ما هو المحرم على غير هذه الأصناف؟ المحرم غير ما جوز إبداءه في الشق الأول. فإذا الشق الثاني لا يدل على وجوب ستر الوجه والكفين كي نقول بأنه يوجد ملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر، فتكون الرواية أدل، فتكون الآية أدل على تحريم النظر من تجويز النظر. هذا الإشكال على السيد الخوئي. فإذا النتيجة النهائية أن الصحيح في مناقشة الاستدلال بالآية هو إنكار الملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر. هذا هو الإشكال الصحيح في مناقشة الآية.
نعم. لعله لوحدة سياق السيد الخوئي قيد ولا ما ظهر منها مرتبط بهذه الأصناف، ما ظهر منها لبعولتهن، يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن أو آبائهن.
يعني الوجه والكفين يجوز للزوج. وهذا أولا خلاف الإطلاق في البداية. البداية هكذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإذا وفرغنا عن أن عندما نتكلم عن استثناء الإظهار إلا ما ظهر منها لا يكون وهي لوحدها يعني، وإنما في معرض النظر. فإذا يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين في الشارع، جيد. ثم جاء الشق الثاني من الآية ليقول ولا يبدين زينتهن، واستثنى جماعة ممن تبديها لهن. التفتنا في الشق الأول من الآية يتكلم عن حدود ما تبديه، ما يبدأ، فما يبدأ يعني بعد المستثنى والمستثنى منه ماذا تكون النتيجة؟ نرسم المعالم هكذا أن هذه المعالم لا تبدأ، فقط الوجه والكفين. فإذا ثبت حرمة الإظهار لمقطع من جسدها، هذا الذي ثبت حرمة إظهاره لمقطع من جسدها بلحاظ من تبدي أمامه استثنت هذه الطوائف، فحينئذ يبقى الفهم العرفي هكذا، يبقى الوجه والكفان يجوز إبداؤهما لغير هؤلاء الطوائف. وهذا وحدة السياق، التفتنا يعني هكذا الفهم أنه لا يبدين بلحاظ المبدى له بالنسبة لما حرم إبداؤه، لا بالنسبة لما حللنا بحسب الفرض قبل قليل إبداء. هذا ما نفهمه من الآية الكريمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لماذا لم يقيد السيد الخوئي؟
شوف في التقرير فعلا غير واضح، بس أنا ما أدري في النكاح هكذا أشعر، في مثلا في الأبواب الأخرى لا أشعر هذا النوع من التشتت في تقريرات السيد الخوئي. ما أدري المقرر واحد لابد نلتفت إلى في كتاب صلاة الجماعة ليس بهذا التشتت في المسافر في
بس ابنه اللي قرر
أي
موضوع لا